السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المبعوث رحمة للعالمين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، إخواني المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بأوقاتنا في طاعته، إنه هو نعم المولى ونعم النصير. معالم الطريق، هذا هو البرنامج المتجدد معكم في كل أسبوع من يوم الجمعة في الساعة 12 ليلا بعد منتصف الليل. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نتحدث عن حلقة أظن أنها مهمة في هذا الوقت الذي يمر بنا الآن. هذا عنوان الحلقة الذي سألقيه على أسماعكم: مصر على مشارف السنة الثالثة للثورة المباركة. ونستضيف اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى، وهو كان ضيف معنا في الأسبوع الماضي، الدكتور محمد هشام راغب، عضو مجلس أمناء الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا.
أهلا ومرحبا شيخ حسن،
الله يكرمك. وكالعادة يعني الرؤية التي نتبناها سويا أنا والدكتور محمد هشام راغب، نقول أن تحت هذا العنوان مصر على مشارف السنة الثالثة للثورة، سوف ينقسم هذا الموضوع إلى عنصرين: العنصر الأول التحديات التي تواجه مصر، والعنصر الثاني أولويات الدعوة في الفترة الراهنة. وأبدأ في العنصر الأول مع الدكتور محمد هشام راغب، وأقول التحديات التي تواجه مصر، وهو السؤال الذي يطرح الآن في من كثير من عموم الناس بعد الأزمة التي حدثت في القطار، قطار البدرشين، وأيضا بعده صاحب المزلقان الذي مات، وطالب أيضا تحت متر الأنفاق، ثم انهيار العقار في مدينة الإسكندرية في ذلك الفساد الكبير، وهذه المحافظة بالذات تأنه يعني منذ فترة وهي نرى الانهيارات فيها بالنسبة للعقارات كثيرة. فماذا تقول في بداية هذه الحلقة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله. التحديات طبعا أمام بلادنا تحديات كبيرة جدا، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. مصر دولة محورية في قلب العالم الإسلامي، في قلب العالم العربي، فلا شك أنها بعد تغير ضخم جدا في الثورة ستواجه تحديات عظيمة جدا. اللي حضرتك ذكرته طبعا في الخدمات وانهيار البنية التحتية في البلد، طبعا ده أمر تراكمي بقاله عشرات السنين بينخر في أساسات الأمة تقريبا في كل نواحي الخدمات، سواء في الخدمات زي مثلا النقل، في المباني. وزارة الإسكان بتقول عندنا أكثر من 300,000 وحدة سكنية بنيت بدون تراخيص في السنوات الثلاث الأخيرة، في التعليم، في الإعلام،
يعني أتي معنى الإعلام،
في المؤسسة الحكومية. عندنا مؤسسة مترهلة جدا، حوالي 7 مليون موظف، بلد في حجم مصر محتاجة أقل من 1 مليون موظف. هذه أعباء وتحديات. وهنا يعني في جانبان للأمر. الأمر الأول إن إحنا لازم نقدر إن هذه تركة ثقيلة جدا بعد عصر طويل جدا من الاستبداد. الأمر الثاني إن إحنا كمان لازم نتحمل هذه المسؤولية، لأن أي حكومة ستأتي، سواء حكومة الدكتور قنديل الآن أو الحكومة التي ستأتي بعد الانتخابات القادمة، هي عارفة يعني ما هي التحديات التي تواجهها. فإن قبلت على تحمل المسؤولية فلابد أنها تبدأ تأخذ خطوات على الأرض. في الحقيقة الهجمة الإعلامية التي حصلت بسبب هذه الأزمات الأخيرة كانت هجمة ظالمة جدا، ومالت إلى النقد الانتقام والتجريح، لدرجة أنه بعض الناس حتى رأت أنه ان بعض وسائل الاعلام كانها فرحانه في اللي حصل، كانها تحتفل بهذه المآسي الانسانيه لتطعن بها على الرئاسه والحكومه القائمه، وهذا توجه سيء جدا ولا شك، توجه غير مسؤول على الاطلاق. في الجهه المقابله ايضا يعني لابد من حقنا كشعب أيضا إحنا نسائل الحكومة عن أي تقصير تقوم به. كان عندنا حادثة موجودة في أسيوط من أكثر من شهرين، فمن حقنا نسأل الحكومة عملتوا إيه بعد حادث أسيوط، هل يعني اتخذتم أي إجراءات على الأرض؟ يعني برضو يعني لا نريد إن إحنا نسارع دائما بالتبرير، إن برضو كده ما فيش حاجة هتمشي أبدا. نحن متعاطفون تماما مع ثقل المسؤولية وثقل التركة التي ورثتها الرئاسة والحكومة الحالية، لكن في نفس الوقت لا شك أننا نطوق إلى أن احنا نجد خطوات على الأرض ولو في مجالات معينة أو محددة. ما فيش حكومة هتعرف تصلح كل حاجة، ولكن لا شك أنها لو ركزت على بعض الأولويات، يعني مثلا موضوع النقل معروف من سنوات طويلة أنه يعاني، وأنه أمور فيه كثيرة جدا محتاجة بعضها إلى ضبط وحزم وحسن إدارة. يعني المشكلة الأخيرة كانت إهمال، وكانت يعني ناس فرطت في مسؤولياتها في الصيانة، فهذه مش محتاجة تكاليف بالدرجة الأولى بقدر ما هي تحتاج إلى حسن إدارة وحزم وضبط ومحاسبة المقصرين أولا بأول إلى آخره. وفي نفس الوقت نقدر أن هذه المشاكل التي تراكمت عبر 60 سنة أو أكثر يعني من الطبيعي جدا أنها ستستمر لفترة. نعم.
طيب رأيك في الأزمة المالية أيضا من ضمن التحديات التي تواجه مصر في هذه الأيام، بماذا تقيم هذه الأزمة المالية؟ هل هي مفتعلة أم هناك أزمة حقيقية؟ وقضية الجنيه وربطه بالدولار إلى آخر، هذه التساؤلات التي يعني تدور الآن في الشارع المصري.
الحمد لله يعني كلام كثير من الاقتصاديين أن اقتصاد بلادنا قوي ودعائمه ثابتة. صحيح في فترة اضطرابات، لكن بفضل الله اقتصاد مصر اقتصاد متماسك جدا، وأنا أظن أن هذه الاضطرابات ساهم فيها بنسبة كبيرة بعض التصريحات. الاقتصاد في أي بلد يتأثر جدا بالتصريحات والشائعات، فالكلام الذي صدر من جهات كثيرة خاصة بعد إقرار الدستور وحديث طويل عريض عن إفلاس مصر وأنها على وشك الإفلاس، هذا الحديث لا شك يؤدي إلى يعني آثار سلبية جدا في أي دولة في العالم. لو صدرت مثل هذه التصريحات خاصة من أحزاب معارضة ومن شخصيات ورموز، لا شك أنه يؤثر، وهذه التصريحات غير مسؤولة بالمرة. وأحب أقول لحضرتك بالمناسبة، أي واحد ممكن يبحث الآن ويرى هذا بنفسه، كثير من الرموز الموجودة في المعارضة السياسية تكلمت عن إفلاس مصر من مارس 2011، تصريحات موجودة مسجلة ومؤرشفة في كثير من وسائل الإعلام. في تصريحات للدكتور البرادعي من يوليو 2011 بيقول مصر قدامها شهرين على الإفلاس. فيعني هذه اللغة وهذا الابتزاز السياسي في الحقيقة هذا يؤثر في الوطن. أرجو من يعني جميع السياسيين ان احنا نعلو بخلافاتنا ولا تكون على مصلحة الوطن، لانه اي مصلحة لافزاع الناس فتسرع وتسحب ارصدتها وتحول عملتها الخارجية الى الخارج على ما نسمع، ومع ذلك ومع كل هذه التهديدات الا ان الحمد لله الامور بدأت يعني تتوازن وبدأت تستقر.
طيب رأيك دكتور في الانفلات الامني، ورأيك أيضا في نفس الوقت في تغيير يعني وزارة الداخلية، وأنا أعلم أنك يعني لا تود أن تقول
يعني الحمد لله
وزير الداخلية يعني يسكن.
لا يعني الحمد لله، هذا الأمر أظن أنه من أكبر التحديات، لأنه البلاد لا تستقر إلا في وجود أمان على جميع الأصعدة، للاقتصاد، للتعليم، للسياحة، للصناعة، للنقل. بدون أمن يعني كل هذه المنظومة يعني تتعطل وتقف. ونقصد هنا بالأمن أولا أمن المواطن، أمن المواطن، أن يكون آمن على نفسه، آمن على بيته، آمن على أولاده، آمن في طريقه. فهذه يعني أرجو في الحقيقة من وزير الداخلية وهذه الوزارة الجديدة أنها تضع هذا الأمر في يعني أقصى أولوياتها، لأن إشاعة الأمن في البلاد هذا يؤدي إلى إيجابيات متتالية. في الفترة الماضية وزارة الداخلية شغلت بكثير من الصراعات السياسية للأسف الشديد، فخسرنا مرتين معها. أولا أنها في الحقيقة غصبا عنها اضطرت إلى أنها تكون في وسط المعمعة السياسية، وهذا ليس دور وزارة الداخلية
كما في القضاء يعني، وإن كان ليس الكل يعني.
نعم. والأمر الثاني أنها مع هذا الانشغال صارت ولا شك أصابعها مرتعشة حتى في المهام الأمنية الأصيلة. يعني نذكر في الوزارة السابقة أنها بدأت بداية جيدة جدا، ويعني حطت إيديها في عش الدبابير في كثير من البؤر الإجرامية، لكن لما حصل هذا النزاع السياسي ونزل إلى الشارع، وأنا أذكر أن هذا حدث حتى قبل أي خلافات سياسية، فيما قيل أنه الاحتفال بذكرى أحداث شارع محمد محمود، نزل الناس وهاجموا وزارة الداخلية، ثم أخذوا يهاجمون رجال الشرطة على امتداد 20 يوما متتالية في محيط ميدان التحرير، وهذا قبل أي إعلان دستوري ولا أي شيء أبدا على الإطلاق. فهذا الأمر أنهك وأضعف من إرادة وزارة الداخلية. فأنا أرجو أن هذه الوزارة الجديدة تشعر بمسؤوليتها العظيمة، وأنا عندي في الحقيقة حسن ظن. ويعني
هذا كان يعني سؤال كنت أود أسألك مباشرة لتطمين جماهير يعني الناس في مصر بلدنا العزيزة، أن وزير الداخلية يسكن فوق.
والله
يعني نعم. أنا أقصد أنك تعرفه عن قرب.
هل نعم. يعني ليس عن قرب في الحياة يعني بالشكل اللي لكن في الحقيقة الرجل مشهود له بين من يعرفه يعني أنه إنسان وعلى درجة عالية من الكفاءة والأخلاق. لكن الآن نريد المحك الحقيقي هو الأداء في الشارع في الحقيقة،
وحقيقة
وعندنا حسن ظن في هذا، وإن شاء الله يجد من الشعب يعني تعاونا وتكاملا في هذا الأمر.
وحقيقة اليوم كان يجمعنا لقاء، كنت أنا والشيخ فوزي السعيد والدكتور محمد مقصود، وكان الشيخ نشأت، والشيخ نشأت على علاقة طيبة بوزير الداخلية، فكان يقص أن يعني هذا الوزير إلى حد ما له به علاقة جيدة، ويعني الرجل يثني عليه،
سمعته جيدة جدا.
فنسأل الله أن يوفقه،
ينفع به.
آمين يا رب العالمين. طيب الانفلات الإعلامي أيضا من ضمن التحديات التي تواجه مصر في هذه الأيام، بماذا تقيم هذا الإعلام وهذه الهجمة الشرسة على كل شريف، لا أقول على التيار الإسلامي وإن كان التيار الإسلامي يأخذ الحظ الأكبر وعلى رأسهم فخامة الرئيس الدكتور محمد مرسي؟
طبعا هذا الأمر في الحقيقة يعني يصيب الإنسان بالحزن، لأنه الإعلام عايز ينكد على الشعب معظم الوقت في الحقيقة يعني بطريقة سيئة جدا. النقد الموضوعي مفيد جدا للبلد، ومفيد جدا للحكومة، ومفيد جدا للرئاسة، ومفيد جدا لكل الأحزاب، فهذا لا خلاف عليه. أما النقد الذي يعني
ليس في محله وليس صحيحا ولا منهجية إعلام ولا
خالص، غير منضبط على الإطلاق. يعني سمعت أحد الإعلاميين المشهورين يتكلم عن حادث القطار الأخير فيقول هذه حكومة مصاص الدماء، بدأت بمصرع جنودنا في رفح. ما هذا الكذب الصريح؟ حادث رفح حدث بعد 4 أيام من الحكومة، حكومة الدكتور أنديل. بأي يعني هذا الافتراء وحشد الأشياء؟ يعني
وافترضنا دكتور بعد سنة من تولية الوزارة، هل ستشارك الوزارة أو سوف يكون لها سبب في إراقة الجنود؟
بالتأكيد لا، لكن هذا الافتراء بهذا الشكل على أي حال، يعني هذا الانفلات الإعلامي، هذا الانفلات في الأداء، الانفلات في الرسالة، يعني أنا أظن أن الشعب لن ينخدع به طويلا. ما تقدرش تخدع الناس طول الوقت، زي ما بيقولوا في المثل الكذب ملوش رجلين. فمع الوقت الناس هتنتبه، لكن خلال هذا الوقت هتحصل خسائر وتحصل شروخ في المجتمع بسبب يعني هذا الأداء. أنا أرجو أنه الدستور الجديد ينص على هذا، أنه سيكون هناك يعني مجلس وطني للإعلام، فأول ما يتشكل هذا الأمر أرجو أنه توضع يعني منظومة كاملة لضبط الإعلام. أولا الضبط من ناحية الأداء الإعلامي، من ناحية الأداء المهني، من ناحية يعني الأداء الأخلاقي، ثم تكون هناك محاسبة وتكون هناك شفافية في ميزانيات جميع وسائل الإعلام. لا تكون وسائل لغسيل الأموال، ولا تكون وسائل خلفية لدخول المال السياسي إلى البلد من خارج البلاد. هذا أمر لا تقبله أبدا أي دولة في العالم، أن إعلامها تضخ فيه أموال من المال السياسي لتؤثر على القضايا الوطنية الداخلية. فهذه الأشياء ينبغي أنها توضع لها يعني ضوابط ولوائح في هذا المجلس الذي ينبغي أنه يكون بحسب الدستور الجديد.
طيب الفترة الماضية دكتور كنا دائما وأبدا نتحدث أن مصر تتعرض إلى مؤامرة، والرئيس محمد مرسي أسأل الله أن يوفقه وأن يسدده وأن يحفظه، دائما وأبدا كان يخرج في لقاءاته الجماهيرية وغيره أيضا يتحدثون على أن هناك مؤامرة تحاك بمصر سواء من الداخل أو من الخارج، ويأتي الإعلام الآخر يقول لا هذا، طب أين المؤامرة، أين الطرف الثالث، أين وأين وأين في الاتحادية وفي غيرها. طيب على ضوء هذا السؤال المؤامرة، وفي ضوء حديث مساعد وزير العدل وهو المستشار أحمد سليمان بخصوص بعض رجال القضاء وما تعرض إليه النائب العام، وقوله بالنسبة للسفارة الأمريكية بأنها يعني ضغطت على بعض الأحزاب السياسية وبعض السياسيين بألا يخرج هذا الدستور إلى النور، ألا يؤكد هذا مستشار رجل وطني شريف يحب مصر ويحب رجالاتها ويتمنى لمصر أن تقف على يعني أقدامها وتعود قوية لمكانتها، وليس محسوبا لا على حزب الحرية والعدالة ولا على حزب النور ولا البناء والتنمية ولا أي فصيل إسلامي في مصر. أليس هذا يؤكد ما قاله الدكتور محمد مرسي، وأن كان لدى الدكتور محمد مرسي وغيره من السياسيين الحنكة في عدم ذكر يعني أسماء معينة أو جهات معينة للتلاعب بمصر في ضمن هذه يعني المحنة أو المؤامرة التي تحاك لمصر؟ ألا يؤكد هذا كلام الدكتور محمد مرسي؟
نعم، حديث المؤامرة طبعا حديث طويل له شجون. كلام المستشار أحمد سليمان، هذه أول مرة نرى يعني مسؤول كبير من داخل المنظومة القضائية في مصر يتكلم ببعض المعلومات في الحقيقة شديدة الخطورة. لكن خلينا شيخ حسام يعني نضع الأمر في نصابه. أنا أذكر زمان في بدايات الصحوة الإسلامية في السبعينيات كان التيار الإسلامي شديد الميل إلى فكرة المؤامرة، ويعني كلنا نذكر هذا، كلام كثير عن بروتوكولات حكماء صهيون ونوادي الروتري وإلى آخره. فكان يعني حديث المؤامرة كان حديث عالي الصوت جدا،
وهو حقيقة في نفس الوقت يا دكتور.
ما أنا جاي لحضرتك. فجي وقت بعد كده في نهايات عهد مبارك كان كثير من الإسلاميين يحاول أنه يهون من هذا الأمر ويقول والله إحنا ما نعلقش كل أخطائنا على المؤامرة وأين الدليل وأين كذا. ولعل الأمر يعني وسط بين هذا وذاك. في مؤامرة أكيد طبعا 100%. والمؤامرة ده جزء من التاريخ البشري وجزء من التدافع البشري اللي موجود. اليهود أو إسرائيل بتخطط 1000%، الغرب يخطط 1000%، هذا مش محتاجة يعني
مصالح.
يعني هذا موجود وكان موجودا وسيظل موجودا،
وهذه طبيعة.
لكن حجم الأمر قد إيه؟ هل كل ما يقع هو بسبب مؤامرة في مكان ما من جهة ما؟ هذا يفقدنا الثقة تماما في أنفسنا. بعض الناس يبالغ في الأمر جدا فيقول يعني يتصور أي حدث ولو بسيط يقع إنما وقع بسبب تخطيط صهيوني عالمي إلى آخره.
والله أصدقك هذا أن يوم حدث تسنامي والله خرج بعض الشخصيات المرموقة في قناة الجزيرة وقال بأن هذا تخطيط أمريكي وأن هناك يعني ماكينات ضخمة وضعت في البحار، يعني فعلا أصاب الأزمة النفسية في مقتل فعلا.
وهذا في الحقيقة يعني أذكر الحادث الأخير بتاع القطار بضاشين بعد إعلان الأمر يمكن بنصف ساعة أنا قرأت ورأيت أصوات تتكلم إن دي أكيد مؤامرة وحادث مدبر ومفتعل. يعني هذا خلل شوية في التفكير. ولذلك في قاعدة ليها لطيفة يقولوا لا تندفع في التصديق ولا تندفع في التكذيب. بعض هذا يعني سذاجة التفكير، إنسان يندفع أنه يصدق أو يندفع أنه يكذب، يعني تمهل تحقق انظر في الأمر. لكن أيضا في الناحية الأخرى من ينكرون أن هناك مؤامرات بالمرة، يعني خلينا أقول أنه في الحقيقة من الآثار الإيجابية جدا لما تحلت به الصحوة الإسلامية قديما كما ذكرت إنها حصنت أجيالا من الشباب، أعطتهم شيء من الممانعة ضد الهجمة الثقافية الغربية. صحيح كان مبالغ فيها لكن في الحقيقة أعطتهم إعزازا بهويتهم وإعزازا بتاريخهم وحذرا يمكن أكثر من اللازم، لكن هذا الحذر كان له أثار إيجابية جدا. الآن أيضا يعني التهوين من أي مؤامرة موجودة وإنه يعني لا ما فيش حاجة زي كده أبدا، هذا أيضا يضعف هذا الجانب. لكن أرجو ألا نبالغ في هذا الأمر.
يعني أنت تحتاج أن نسلك الطريق الوسط، هناك مؤامرة ولكن كل مؤامرة أعطيها حجمها، لا أكبر فيها ولا أصغر منها،
لأنك أنت لو كبرت إلا يحصل في الحقيقة يعني هتؤدي إلى
هجمة نفسية،
وكذلك نعلق أخطائنا دايما على غيرنا
بالضبط.
لأنه ما أصل في مؤامرة بقى احنا هنعمل ايه؟ فيعني أعباء المسؤولية نتخفف منها، لأن احنا والله يعني في وسط مؤامرات ضخمة جدا ونحن لسنا بأعجز منهم
ولو هونا منها.
يعني لعب دور الضحية دائما هذا يضعفنا جدا. صحيح في مؤامرات ولا شك في مؤامرات ولا شك كمان نحن نتحسب لها ونتفكر كيف يعني نصد مثلا جوانبها المختلفة، لكن لو أننا اتكأنا على هذا طويلا هذا يصيبنا في مقتل.
ولو هونا منها قد تأتي المصيبة وتقع بالصالحين.
وللعلم بس أقول لحضرتك يعني أحيانا حتى ده مش عندنا احنا بس في الحياة في كل أنا أذكر المدير السابق لوكالة المخابرات الأمريكية اسمه جورج تينيت. هذا الرجل شهد فترة يعني عاصفة جدا، الحرب غزو العراق أحداث 11 سبتمبر، يعني شهد بالنسبة لبلادي فترة عصيبة جدا. وبعدين كتب كتابا بعد استقالته أو إقالته من المخابرات سماه في وسط العاصفة. يعني كتاب مهم في الحقيقة، مهم جدا خاصة فيما يخص الشرق الأوسط. لأن في معلومات خطيرة جدا يعني ينبغي نحن نقرأها. الرجل وهذا مسؤول كبير مش واحد يعني. لكن الشاهد في الكلام أنه يقول يوم 12 سبتمبر بعد 11 سبتمبر بيوم واحد يقول دعينا للقاء الرئيس بوش. فبيقول وأنا داخل كان خارج واحد اسمه ريتشارد بيرل، فقعد بقى يدندن على هذا الرجل بعد ذلك أن هذا هو سبب غزو العراق وهذا الذي أقنع الرئيس ولا أدري بأي قوة ولا أدري لماذا تأثيره قوي، وكأنه يقول في مؤامرة. أنت رئيس المخابرات تقول إن في مؤامرة من داخل البلاد يعني أقصد
وهم يملكون أقوى جهاز مخابرات كما يزعمون يعني، وإن كان قد اخترق يعني من إخواننا في 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 أفغانستان يعني.
فالشاهد هنا إنه يعني هذا الحديث مثير دائما ويعملوا عليه أفلام وقصص وروايات، فنقصد بس يعني نكون عندنا حذر في هذا الأمر فلا نندفع في إن إحنا نصدق أو نكذب بسرعة، وبعدين يعني قد يتورط بعض يعني إخواننا ربنا يحفظهم في تصريحات متعجلة ويعني يكون التراجع عنها في الحقيقة سيء.
طب نأخذ الاتصال. معنا الدكتورة زينب من القاهرة، تفضل يا دكتورة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تحياتي لحضرتك ولضيفك الكريم.
الله يكرمك.
الحقيقة يعني الحديث كان جميل جدا ومشجع، وفعلا لا نستسلم فقط للتشاؤم، ولكن أيضا كل منا يعني يتلو بدلوه في هذا الإناء. فمن هذا المنطلق الحقيقة أنا عندي اقتراح. الاقتراح ده موجود بتعمل بيه دولة مثل الهند عندها أزمة، معروف أن عندها أزمة مالية على الأقل سابقا وعدد سكانها كبير جدا، وحولت النقمة إلى نعمة. نقمة إيه؟ نقمة المخلفات اللي احنا بنطلق عليها القمامة. فهم حولوا القمامة عن طريق أسلوب بسيط جدا، أعطوا لكل إنسان داخل المنزل بتاعه حاجة زي البرميل بالضبط بيلقي فيها المخلفات ويضعها في الشمس، ومتصل هذا البرميل بمؤشر. المؤشر بيدل على نسبة الغاز المتولد. الغاز المتولد هو غاز الميثان اللي احنا بنستخدمه في الطهي وغيره، اللي هو أنابيب الغاز اللي احنا بندور عليها. فلو فكرة زي دي اتعملت في مصر هتعمل ميثان، هتحل مشكلة القمامة، وفي نفس الوقت هتحل أزمة الطاقة اللي موجودة عندنا، وممكن أن تستخدم ليس فقط في المنازل. يعني هي هذه الفكرة قائمة على المخلفات العضوية والغير عضوية، يعني بمعنى أصح بقايا الطعام في المنازل والبقايا البلاستيكية وغيرها.
وهذا يحدث في دول أوروبا
وهذا
أيضا.
يحدث في الهند بكثرة،
ويحدث في دول أوروبا أيضا
ويستخدم بطريقة أو بأخرى في تركيا. فنتمنى أن هذه الفكرة على فكرة مش
وصلت محتاجة. الفكرة دكتورة زينب جزاكم الله خيرا. معنا الأخ أبو عبد الله من البحيرة.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم. حفظك الله يا أخانا وحفظ الدكتور، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم بقول السديد. وأنا أحبكما جميعا في الله والله.
جزاكم الله خيرا.
أحبكما في الله لأن كل قلب نابض في هذا الوقت لابد أن يقول الحق، لأنه سوف ينزل إلى قبر يحاسبه ربه جل وعلا على كل ما يقدم. ولكن أنا حتى لا أخذ وقت كثير يتسع صدرك حبيبي إلي لأني من الذين ينقبون عن الحقيقة، ومن الذين بحثوا في هذه الأيام القليلة الماضية عن علامة الاستفهام، وأنا أترك الإجابة لكم. ولكن علامة استفهام في البراءة للجميع، براءة للجميع ما دام لا يتصل أو لا ينتمي لشيء يسمى الإسلام. علامة استفهام
تمام.
علامة استفهام من أجل أن يحرج هذا الرجل الذي تولى ولا يريد، ولكن ولاه الله عز وجل بقدر من عندي. علامة استفهام للقطار، بحثت بشهود العيان وسألت ونقبت وجدت أن العجل في هذا القطار والله الذي لا إله غيره قد فك بالفعل بفعل فاعل، والرجل الذي في الصيانة تحدثت معه وسألته فقال لي أنا قلت للسائق لا تمشي، القطار لا يذهب لا يمشي، ومع ذلك مشي بأمر من أين الله أعلم. علامة استفهام. ومع ذلك شهود العيان الذين كانوا في القطار أنفسهم شاهدوا بأن القطار يمشي بسرعة أكثر من الأولى، يعني كان يمشي قليل ثم انطلق بعد أن علم أن القطار سوف في وقت الخطر في العلامة علامة الاستفهام هنا، من الذي قال له انطلق؟ هذه هي. أنا ما لا أدري، أترك لكم الإجابة، يعني علامة استفهام كثيرة، علامة استفهام كثيرة جدا.
خير أخ أبو عبد الله، ولك من كلامك يعني ما يدلل مذبحة بورسعيد وما حدث من أمام الاتحادية وما حدث أيضا حضرتك الآن من قبل قليل قلت بأنهم هاجموا في يعني هاجموا الداخلية أيضا، فهذا كله يعني له شواهد يؤكد يعني ما يقول. في اتصال تاني أستاذ حمدي ولا؟ طيب تفضل دكتور لو هتحجب الأسئلة.
هو الأول بالنسبة لكلام الدكتورة زينب كلام جيد جدا، والأفكار الإبداعية الجميلة اللي زي كده يعني إن شاء الله أنا يعني أرجو أن نرى هذا قريبا في مصر. أكثر شيء كان معوق هذه البلاد هو الاستبداد السياسي، وهذا الحمد لله أطاحت به الثورة المباركة. يأتي بعد ذلك استكمال مؤسسات الدولة، وهذا الحمد لله يعني ماضون في هذا الطريق. وأنا أعتقد أن الخطوتين الكبار اللي حصلوا بانتخابات الرئاسة ثم إقرار الدستور، حتى لو كان البعض يعترض على بعض المواد فيه، لكن استكمال المؤسسات ثم حالا إن شاء الله بانتخابات مجلس النواب الأمور تمضي في طريقها. وإلا إحنا الآن ماشيين على رجل واحدة، نتصور إن عندنا حكومة لا رقابة شعبية عليها، فيش برلمان، لا محاسبة ولا رقابة ولا سن يعني للقوانين التي تساعدها في أداء مهامها المختلفة. فهذه الفترة الانتقالية يعني أرجو بعد تمام تكوين هذه المؤسسات سنرى انطلاقة في كل الأفكار الإبداعية، يعني زي الفكرة الدكتورة قالت عليها وغيرها في كل مجالات الحياة. لكن أولا لابد أن هذا يعني البنيان الهيكلي للدولة أنه يكتمل. تساؤل أخونا الأخينا الكريم أبو عبد الله في محله، علامات استفهام، مش علامة استفهام واحدة طبعا موجودة، ونحن يعني لا نتردد أن نقول أنه من تركة النظام السابق أن الفساد طال يعني كل المؤسسات بما فيها مؤسسة القضاء، لا شك طالها الفساد كما طال غيرها من المؤسسات ولا شك. لكن برغم هذا وبرغم مرارة هذا لا بديل أمامنا إلا أنه نحترم هذه المؤسسة القضائية ونحترم هذا العمود الفقري اللي موجود في الدولة على ما به من يعني أمور. وأرجو أن الأمور تتحسن يعني مع الوقت ومع يعني مواد كثيرة في الدستور الجديد إن شاء الله تعين على هذا، لكن الأمور ستأخذ وقتها. أما الكلام عن القطار وكده يعني هذا الأمر الآن محل للتحقيقات، ونرجو يعني إن كانت هناك ثمت يعني خيوط تؤدي إلى فعل فاعل في هذا الأمر متعمد فيعني النيابة تصل إليه.
طيب نعود إلى حديثنا أيضا، يعني نحن تحدثنا عن قضية المؤامرة. طيب في ضوء كلام المستشار وزير يعني مستشار يعني مساعد وزير العدل موقف النائب العام وما حدث له، ثم موقف السفارة الأمريكية وضغطها على بعض السياسيين والأحزاب السياسية في مصر لتكتمل الصورة أمام المشاهد،
يعني أنا في الحقيقة يعني لا أستغرب أنه أي سفارة تحاول أنها تخدم مصالح بلدها، يعني هذا لا يستغرب بل يتوقع. لكن الذي نستغربه أنه بعض الأحزاب الوطنية تشارك في هذا، تشارك حتى في أي نقاش لا ينبغي أبدا للشأن الوطني الداخلي إلا أن يناقش داخليا. هذه خيانة للبلاد، من أي شأن داخلي نناقشه مع جهة خارجية، نناقش مع الجهات الخارجية أمور الدعم، أمور السياسة الخارجية، يعني كل هذا مسموح به. أما نقش أمر داخلي يخص الدستور البلاد يعني، يعني هذا لا مبرر له ولا يعني على الإطلاق في الحقيقة. ولذلك يعني أنا أعتقد أن هذه خطيئة، إنه بعض الجهات تسمح للسفارة الأمريكية أنها تتدخل في شأن داخلي بحت، كشأن كتابة الدستور ولجنة يعني كتابة الدستور إلى آخره. فهذا الأمر سيء جدا. أمر النائب العام أعتقد تصريحات مساعد وزير العدل كانت في محلها، إنه إن هذا الأمر ستظل تذكره أجيال
على غرار الخمسينات أو الستينات تقريبا،
كمذبحة القضاء التي حدثت. فإنه يعني النيابة لابد إنه رجال النيابة يراجعون أنفسهم في هذا الذي حدث، كيف يجبر محامي الشعب النائب العام على كتابة استقالته وتتم محاصرته لساعات طويلة، لساعات طويلة حتى يجبر على كتابة الاستقالة. هذا أمر مشين بكافة المعايير. من حق الناس تعترض، من حق الناس أنها تعبر، لكن أنه يصل الأمر إلى هذا، هذا أمر سيء جدا.
وإن كان يعني أثبت وطنية وإخلاصا للبلد، يعني منقطع النظير أنه كان عينه على استفتاء يوم السبت، ورغم هذا يعني هناك يعني جاء إليه اتصال كما سمعنا يعني في الحلقة، يعني أنه لو ضرب الطلقة منهم من القضاء أو وكلاء النيابة وجاءت في السقف سترد في أحد الموجودين وتقتله، ومع هذا يعني كتب الاستقالة بطريقة يعني قانونية بحيث لا تؤخذ عليه، ثم يعني مضى، فهذا يحسب له يعني أنه حق دماء. طيب نخرج إلى فاصل قصير ثم نعود إليك مرة أخرى. تفضل يا سحمد. يعيد المجد يرفع بالهدى البنيان. عدنا إلى حضراتكم مرة أخرى، وما زلنا مع الدكتور محمد هشام راغب عضو مجلس أمناء هيئة الشرعية للحقوق والأصلاح.
أهلا بحضرتك.
عدم، ما زلنا يعني مع العنصر الأول اللي هو التحديات التي تواجه مصر، وآخر سؤال في هذا العنصر حتى ننتقل إلى العنصر الثاني قبل انتهاء الحلقة، والوقت معك سريعا يعني يمضي. طيب، عدم توحد كلمة التيار الإسلامي، بماذا تفسر هذا؟ مع أنه اليوم ونحن يعني نجلس على الغداء الدكتور محمد مقصود والشيخ فوزي والشيخ نشأت، بعد الغداء كان يتحدث الدكتور محمد يقول بأن الدكتور محمد مرسي قال بأن أخطر مرحلة تبر بها مصر هي المرحلة الآتية، مرحلة الانتخابات. وبرر هذا الدكتور محمد مرسي إن المرحلة القادمة هي مرحلة سن القوانين، فكل البناء القادم مبني على هذه المرحلة. فبماذا تنصح هذه التيارات؟ ودعا في النهاية والله للأحزاب والجماعات والتيارات أن تتوحد يعني.
نعم،
وأنا أرى فيك أنك تحمل هذا الهم، ولذلك جاء السؤال يعني.
والله هذا هم كل المسلمين في الحقيقة. طبعا ما فيش أي حد يعني يحب أبدا يرى يعني شقاقا أو يرى يعني تفرقا لكلمة التيارات الإسلامية، خاصة في هذه الفترة الحساسة. وتجربة الانتخابات الرئاسية ثم تجربة الاستفتاء على الدستور وما بينهما من بعض الأحداث عند الاتحادية وغيرها، هذه كلها أثبتت أنه بفضل الله تبارك وتعالى التيار الإسلامي عند شعوره بالأزمة بيتقارب وتتوحد كلمته. لكن نحن نريد لهذا الشعور أن يستمر، مش شعور الأزمة لكن شعور
الضروري، الإحساس بالخطر والإحساس بالمسؤولية.
نعم، وضرورة التقارب وتوحد الكلمة. وأنا الحمد لله في الأيام الأخيرة مستبشر خيرا، لأنه الحمد لله حصلت لقاءات كثيرة بين العديد من الأحزاب الإسلامية، حزبين يجتمعوا 3-4، يعني الحمد لله يبدو أن في حركة نشطة جدا تهدف إلى التنسيق بينها في الفترة القادمة. الكل يعني مستوعب أن المنافسة الشريفة لا تضر. بل يعني موجودة، ودي من طبيعة العمل السياسي.
واختلاف تنوع واختلاف تكامل،
اختلاف تنوع في الحقيقة صحيح، لكن في نفس الوقت التنسيق مهم جدا، وإحنا شفنا عدم التنسيق في بعض زي مثلا انتخابات نقابة المحامين، شفنا إيه اللي حصل فيها.
وفي نقابة الأطباء
نقابة الأطباء يعني كان الأمر أحسن في الحقيقة.
ليه يا دكتور؟ يعني من الذي فاز؟ أنا مش عايز أجعلها عنصرية،
خلينا نقول القاعدة أنه ضعف التنسيق ربما يضر الجميع في الحقيقة.
تمام.
والحمد لله والمستبشر خيرا أنه تقريبا معظم الأحزاب الإسلامية منتبهة لهذا المعنى ومستشعرة بالمسؤولية، لكن هي عايزة خطوات سريعة على الأرض، لا ننتظر حتى ندخل في معمعة الانتخابات. فالآن يعني كلما جرت محاولات لتقريب وجهات النظر والتنسيق فيما بينها، هذا الأمر سيعم نفعه على الجميع، وفي الحقيقة يكون مردوده على جمهور المسلمين مردودا عاليا، لأن الناس كمان لما بتشوف تفرق في الكلمة يعني في الحياة تنزعج جدا، وممكن تقول لا الكلام ده كله مش نافع. فهذا يعني هذا الخط مش عايزين ننزل عنه أبدا. يعني ده خط أحمر أنه يحصل أو تقع خلافات شديدة بين فصائل الأحزاب الإسلامية المختلفة في الانتخابات القادمة، ليس بالضرورة أنها تتحالف، لكن على الأقل تكون هناك درجة عالية جدا من التنسيق. يعني أرجو أن في كثير من الدوائر نرى قائمة واحدة أو قائمتين يوسع البعض في المحافظات المختلفة، ودي عايزة خريطة الجمهورية تكون قدامهم فيه الأوزان النسبية للأحزاب المختلفة، حتى يعني هذا الأمر يعني يخطط بشكل جيد.
حتى الأحزاب الصغيرة أحفظنها.
نعم لا شك.
نكسب من وراء أصوات يعني، وأنا في هذا المقام والله وأنا أقولها خالصا لله لا أجامل في أحد، أنني أثني على دور حزب البناء والتنمية.
نعم.
يعني كل مرة يتنازع عن حصته من أجل مصلحة الوطن ومصلحة الدين ومصلحة
صحيح.
فيعني نسأل الله أن نحذو نحن يعني قبل غيرنا بهذا التجرد، نحسم كذلك ولا نزكيهم على الله، ولكن هذا يعني نود من جميع الأحزاب أن يكونوا على هذا
النهج.
نسأل الله ذلك. طيب انتقلنا إلى العنصر الثاني، وهو عنصر مرتبط بما تعيشه أنت حيا دائما في حياتك، وهو موضوع الدعوة، أولويات الدعوة في الفترة الراهنة. طبعا أول موقف نستطيع أن نتحدث قبل أن ندخل في لب الموضوع هذا، موقف الهجمة الشرسة، إحنا موقفنا إيه وموقف الشارع المصري من هذه الهجمة الشرسة على الهوية الإسلامية، وكأن الإنسان منهم يقف البعض وكأنه هذا يتحدث عن شيء بعيد عنه لا يخص، مع أنه هو الإسلام وهو أعز ما يملك الإنسان بعد توحيد الله سبحانه وتعالى.
في الحقيقة هذه الهجمة على هوية الأمة هجمة قديمة بقى لها سنوات طويلة جدا بتنخر في عضد الأمة. فالآن آن الأوان إن احنا ننتبه إليها ونتمسك بثوابتنا. وفي بقى أمور كثيرة يعني تتفرع من هذه، انت الوقت لا يتسع لها، لكن لها مظاهر يعني عديدة. مثلا الاهتمام بلغتنا العربية،
وهذا نص عليه في الدستور جزاهم الله خيرا.
يعني الدستور فتح الباب للسعي لهذا الأمر، لكن الأمر أعجل مما نتصور. أولا ما فيش أمة في الدنيا كلها تفرط في لغتها. اللي بيحصل عندنا في مصر الآن هذه كارثة. أولا ده مش موجود في أي دولة في العالم أبدا، إن دولة تتخلى طواعية عن لغتها، مدارس اللغات. حضرتك أنا بفتح بعض الصحف تجد صفحة كاملة إعلانات كاملة ولا كلمة عربي. في إيه؟ انظر إلى عناوين المحلات والشركات
أسف شديد،
هذا لا يقع أبدا في أي دولة أبدا، ولو كانت الدولة لغتها محدودة جدا تعتز بلغتها حتى تربويا، حكاية إن احنا نعلم كل أولادنا المواد الأساسية بلغة غير لغتهم، هذا تربويا أمر مرفوض، وعلماء التربية موجودين ويقولون هذا. تعلم لغة أهلا وسهلا، لكن تعلمها كلغة، لكن أنا بشوف بعض الأسر في الشارع في الطريق يعنفوا أولادهم أنهم يكلمون بالإنجليزي والعيل بيرد بالعربي. هذه عقدة نقص، هذا تخلف، هذه أمراض نفسية. طيب اللغة العربية الآن يعني أنا أعطي مثل يعني أمامنا جميعا، انظر لحال اليهود قبل اغتصاب فلسطين، أين كان اليهود؟ كانوا مشتتين في كل دول الأرض لمدة قد إيه؟ ربما أكثر من 1000 سنة. كيف احتفظوا بلغتهم؟ ده احنا الآن بنرى بعضنا بعض العرب ربما يسافروا أوروبا ولا أمريكا، من الجيل الثاني تجد الأولاد ما يتكلمونش عربي، الجيل الثالث انسى. هذا الأمر لابد ان احنا ننتبه إليه، هذا أمر في غاية الخطورة. أيضا وسائل الإعلام التي تعبث بعقول أولادنا ونسائنا، هذه الكلمة اللي قالها فضيلة الشيخ محمد العريفي لما قال على إحدى القنوات إنها تهدد أولادنا، قناة MBC 3، كلامه في محله. وهذا الكلام ده بقى يعني ده هنا مش خيال مؤامرة، هذا الكلام موثق وموجود أن وراء كثير من هذه القنوات فكر لإدخال الثقافة الغربية بالكامل. وأنا بتكلم هنا على الثقافة الإنسانية مش الثقافة المادية، الصناعة والزراعة، بالعكس هذه الأمور نأخذها من غيرنا، أما أنا بتكلم هنا على العلوم الإنسانية والثقافة، المفاهيم والقيم. المفاهيم والقيم، هذه الأمر إذا عبث به مش هنلاقي عيالنا بعد كده. ليه؟ لأنه عقولهم ستتغير. أنا قرأت لبعض الغربيين يعني كلام في الحياة كئيب جدا، بيقول نحن سعداء عندما نرى الآن بعض الصبية حتى في الأماكن البدوية بدأوا يتخلوا عن ملابسهم ويقبلوا على ملابسنا، بيقولوا دي علامة جيدة جدا على اختراق ثقافتنا لبلاد الشرق الأوسط. فالمقصود أن هذه الهجمة بكافة صورها نريد ان احنا ننتبه اليها، لان احنا اغلى ما نملك هي هويتنا قيمنا، وهذه التي تحكم يعني حركة الانسان في الحياة. لو هذه القيم اهتزت او زلزلت بسبب هذه الهجمة التي تتسرب عن طريق التعليم، عن طريق الاعلام، عن طريق الكتابة، الادب، الافلام، التمثيليات، هذا الامر محتاج وقفة. وانا في الحقيقة اناشد دائما رجال الاعمال ممن لهم ميول إسلامية أنهم يدعموا كل الجهود التي تحافظ على هوية الأمة، جهود إعلامية، جهود أدبية، فنية بالضوابط الشرعية، لكن هذا الأمر صار ضرورة ملحة الآن.
جزاكم الله خيرا. معنا الأخ محمد من قنا، تفضل أستاذ محمد. محمد من قنا،
السلام عليكم.
وعليكم
السلام ورحمة الله.
والله يا فندم أنا أرى أن يعني في بعض الأصوات اللي بتطالب باستثمارات من الخارج وما شابه. أنا أرى أن نصلح قبل أن نطالب، أننا نصلح داخل الدولة الأول قبل أن نطالب باستثمارات من الخارج. يعني لما يكون عندك مصانع متوقفة وورش وما شابه ذلك، يجب عليك أنك أنت تصلح من هذه الأمور وتعمل على إصلاحها في الأول قبل أن تطالب باستثمارات من الخارج. وهذا الدور يقع على مجلس النواب القادم أن يسن تشريعات قوية تصلح من هذا الشأن. يعني ده أنا ملحوظة حبيت أن أنا أبديه.
جزاك الله خير، بارك الله فيك،
إن
شاء الله. الدكتور محمد تفضل.
نعم، جزاكم الله خيرا، طبعا كلام في محله. ودائما الاستثمارات من الخارج لن تأتي إلا لما تشوف حال داخلي قوي، هذا يكون عامل جذب لها. نعم.
طب هذا السؤال يردنا إلى السؤال الأول دكتور محمد، اللي هو هل أمريكا لما كانت مش عايزة الدستور يخرج إلى النور، هل لأن انتصار يعني لو استقر الأمر واستتب وبدأت عجلة الاقتصاد في الدوران، هل يعني هذا يعتبر يعني انتصار كامل للحركة الإسلامية أو للمشروع الإسلامي؟ نسمع منك هذه الإجابة بعد هذا الاتصال. الدكتورة زينب أيضا جاءت يعني مرة ثانية لتقول إليك شيئا، تفضل يا دكتورة.
شكرا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا حضرتك أنا بتحدث عن خبر
أذاني كثيرا في هذا الأسبوع وهو خطأ خبر مؤكد من بعض المجلات الأجنبية بتتحدث عن أن الكيان الصهيوني قام بحقن الصخور المقام عليها المسجد الأقصى بمواد تذيب، وتمت إذابة هذه الصخور فعلا. وللأسف نحن في انتظار بين الحين والآخر سماع ما لا نريد أن نسمعه، فأتمنى من الدعاء الأجلاء توعية الشعب المصري والشباب بل الأمة جميعها بهذا الخطر. شكرا جزيلا.
جزاكم الله خير. معنا الأخ رأفت من السعودية، تفضل أخ رأفت.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نصلي تعالى على نقطتين. النقطة الأولى موضوع تطوير الثقافة.
علي صوت حضرتك يا أستاذ رأفت شوية لو سمحت.
عفوا،
اتعلي صوت حضرتك شوية ممكن.
حاضر، أنا الاثنين.
تفضل.
الموضوع الأولاني موضوع اختراق الغرب للثقافة العربية. أنا زي ما أنا قلت حضرتك، أنا بشتغل في السعودية يمكن بقالي 8 سنين في السعودية. من أحلى الحاجات اللي عجبتني في الشعب السعودي لما جيت لقيتهم احتفظهم بزيهم اللي هو الثوب السعودي العربي، وده كان يمثل يعني جدار يعني قدام اختراق الثقافة العربية. زي ما الدكتور محرك علق ان فعلا بدا بعض الفجاه يلبسوا اللبس الغربي، ونتمنى ان هم يحتفظوا بزيهم. النقطه الثانيه، لان ده يعتبر حائط صد كبير جدا بيننا وبين الثقافه الغربيه. النقطه الثانيه حضرتك، موضوع الاستثمارات الاجنبيه، ان لازم نفرق بين نوعين من الاستثمارات الاجنبيه. الاستثمارات الاجنبيه كانت
جزاكم الله خير. طيب، قطع الاتصال ولم يتبقى معنا يعني الا دقيقتين. تفضل. أجب الدكتورة زينب والأخ رأفت والأخ محمد من قنا. أنت أجبت الأخ محمد، تفضل.
نعم، هو يعني بالنسبة للي بيحدث يعني الصهاينة وشغلهم في تحت الأرض في تحت المسجد الأقصى، في الحقيقة المنظومة كلها يعني بنرجع لنفس الكلام، قوة مصر قوة للعالم العربي وقوة للعالم الإسلامي. وشيخ سام كان بيسأل، يقول مسألة الدستور هل كان تعطيله؟ الآن في وجهة نظر موجودة عند كثير من دول الغرب إن أسهل طريقة للتعاطي وللتعامل مع بعض دول الشرق الأوسط بالذات هي إثارة الخلافات الداخلية. أي دولة منهكة بالصراعات الداخلية يسهل التحكم فيها ويسهل توجيهها ويسهل الضغط عليها. فخطوة الدستور كانت في الحقيقة قفزة كبيرة إلى الأمام على طريق التخلص من المرحلة الانتقالية بكل ما فيها من أعباء. محيطنا العربي، القضية الفلسطينية، القضية يعني قضايا العالم الإسلامي ككل ستأخذ خطوة كبيرة إلى الأمام باستقرار مصر وبقوة مصر. وأنا في الحقيقة مصدق الكلام اللي قاله رئيس الوزراء القطري لما جه هنا لما سئل عن بعض الأشياء، قال قوة مصر قوة للعرب. والذي يجادل في هذا يبقى مش واخد باله في الحقيقة. ضعف مصر وتراجعها هذا ضعف لكل المنطقة، ولذلك بعض الناس اللي نظرهم قصير في هذا ونظرهم محدود هم مش واخدين بالهم خالص. فعلى اي حال، فاحنا كل جهد لنا في بناء بلادنا ونضع فيه هذه النية، نضع فيه هذه النية اننا بهذا نخدم الامة كلها.
اي والله، اي والله. جزاكم الله خير دكتور.
الله يبارك فيك.
لان انتهى الوقت سريعا، وانا كنت اتمنى ان نستزيد من فضيلتكم.
الله يكرمك يا شيخ حسام، ربنا يحفظك.
بارك الله فيكم. في نهاية هذه الحلقة أتقدم بالشكر باسمي واسم جمهور قناة الناس جميعا والعاملين فيها، تقدم بالشكر إلى فضيلة الدكتور محمد هشام راغب عضو مجلس أمناء الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، جزاهم الله خيرا، وإن شاء الله على لقاءات قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى.
أسعد يا شيخ حسام.
الله يبارك لك دكتور، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
في طريق الحق والإيمان ونور يستقي هديا من